وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرعنا في درس ماض في شرح مقدمة الرحمية في علم المواريث، أخذنا منها بعد مقدمة مختصرة بعض الأبيات، انتهينا عند قوله علما بأن العلم خير ما سعي. طيب، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى: الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم أصل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة لما توخينا من الإبانة. ورقة الحضور عن مذهب الإمام زيد الحرضي: إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد به. طيب، قلنا ذكرنا ترجمة زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، ووفاته كان سنة 45 من الهجرة، لعلي ما ذكرت هذا. إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد به، قلت أن هذا فيه إشارة إلى فضل العلم، وفضل العلم عظيم جدا، وفي ذلك آيات وأحاديث كثيرة. قال رحمه الله: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن هذا العلم، أي واعلم أن هذا العلم الذي هو علم الفرائض وعلم الميراث مخصوص بما قد خص وميز وله سمة ووصف معين توارد عليه أهل العلم أو شاع عند العلماء بناء على ما جاء في الأحاديث. قد شاع، أي انتشر واشتهر فيه عند كل العلماء، كل أهل العلم، قد اشتهر وانتشر عندهم قيد وميزة ووصف لعلم الميراث وعلم الفرائض. ما هي؟ بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هذه ميزة قد اختص بها علم الفرائض. هذه الميزة يقولها ويذكرها كثير من العلماء، أو توارض عليها العلماء، أو شاعت وانتشرت عند العلماء، وذلك بناء على حديث يذكرونه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإن امرؤ مقبور وإن العلم سيفنى وتظهر الفتن حتى لا يكاد حتى يكاد أو لا يكاد يختلف رجلان في فريضة فيجدان من يقضي بينهما فيها. تعلموا الفرائض وعلموها، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيفنى وتظهر الفتن حتى يكاد يختلف رجلان في فريضة أو يختصمان فلا يجدان من يقضي بينهما فيها. هذا هو الحديث، والحديث رواه الحاكم والترمذي، واللفظ للحاكم لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ففيه سليمان ابن هاجر ابن جابر الهاجري وهو مجهول، وقد اضطرب في الحديث أي في سنده. ورواه الترمذي بلفظ تعلموا الفرائض وعلموها وإنه أول علم ينسى، وإن العلم ينتزع. كذلك رواه الترمذي هذا وابن ماجه، وفيه ضعف أيضا في حفص بن عمر وهو واهن كما قال أهل العلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أنه قال العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت. وجاء في أثر آخر رواه الحاكم عن عمر رضي الله عنه قوله خليها تمشي قال إذا تعلمتم إذا تذاكرتم فتذاكروا الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. وهذا رواه الحاكم وفي سنده ضعف وانقطاع أيضا. هذا الذي يقصد الناظم هاهنا، لكن كما ذكرت الحديث ضعيف، ولكن الذي استقر عند أهل العلم وانتشر كثيرا هو كون العلم هذا العلم وعلم الفرائض يقل بين كثير من الناس كما هو الحال له. كما هو الحال الآن بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. طيب، وأيضا ماذا؟ وأن زيدا خص لا محالة، زيد بن ثابت رضي الله عنه قد خص بوصف أيضا لا محالة لا شك ولا ارتياب، أي قطعا ويقينا بما حباه، حباه أي ميزه وأعطاه وخصه ووصفه ونأته بما حباه خاتم الرسالة أو خاتم الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم حباه بوصف، ما هو؟ من قوله في فضله منبها، قوله صلى الله عليه وسلم في فضل زيد رضي الله تعالى عنه، من قوله صلى الله عليه وسلم في فضله في فضل زيد منبها إلى هذا الفضل وإلى هذه الميزة والخاصية حتى يوضع ويوزن وزنه رضي الله تعالى عنه ويعرف فضله في هذه الميزة. أفرضكم زيد، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ أفرضكم زيد. ولكن هذه الرواية ثابتة ولا ليست ثابتة؟ هذا الحديث جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من حديث أنس بن مالك، قد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه ورواه الحاكم وابن حبان وغيره، لكن اختلف فيه هل هو متصل الإسناد أو أنه مرسل. وهذا الحديث طويل: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. البخاري رحمه الله في صحيحه لم يروي إلا هذا الجزء، أبو عبيدة أمين هذه الأمة. هذا الجزء اتفق العلماء على أن سنده صحيح ولا إشكال فيه، متصل وصحيح. أما الكلمات السابقة فالإسناد فيه مختلف، منهم من رواه مرسلا، منهم من رواه مرسلا، ومنهم من وصله. ويظهر عند التحقيق أن الأقوى الإرسال، أي أنه حديث مرسل. فقوله أفرضكم زيد، أو أعلم الناس بالفرائض زيد، هذا جاء مرسلا، والمرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يزيد قيد مما سمعه من غيره. وإذا الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفها حتى نحكم على عدالتها وضبطها. ولهذا فالمرسل عند أئمة الحديث وجمهور العلماء ضعيف، لكن الحديث أفرادكم زيد وبمعنى جاء من طرق أخرى عن جابر وعن أبي سعيد الخدري وفي أحاديث أخرى، بعضها فيها ضعف شديد، لكن يسلم طريق أو طريقان من الضعف الشديد وفيهما ضعف يسير، فقد يتقوى الحديث فيكون من قبيل الحسن. والحاصل أنه مشتهر عند أهل العلم أن زيد من علماء الصحابة في الفرائض، وقد اشتهر علماء الفرائض في كل زمان أناس معين. في زمن الصحابة من أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته سنة 45 هجرة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته سنة 32 هجرة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل شهيدا سنة 41 هجرة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، مات رضي الله تعالى عنه سنة 68 هجرة. ومن العجائب أن هؤلاء الصحابة الأربعة ما من مسألة اتفقوا عليها إلا وأجمعت الأمة عليها، ما يوجد فيها خلاف، وما من مسألة فيها خلاف بين الأربعة، يقول ثلاثة قول واحد قول آخر أو اثنين اثنين، إلا وتجد فيها من بعدهم قد اختلفوا. وهذا مما يدل دلالة واضحة على أنهم من أقوى وأعلم الناس بالفرائض رضي الله تعالى عن الجميع. وكان من الفراض غيرهم كأبي بكر وعمر وعثمان أبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. أفرضكم زيد وناهيك بها، ناهيك يعني يكفيك وحسبك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فأعاد الثانية قال الله ورسوله أعلم. فأعاد الثالثة قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يهنك هذا يكفيك هذا علما رضي الله تعالى عنه. وناهيك بها كفى ذلك فضلا وميزة. فإذا نص يعني الحديث على يعني ما ذكر الناظم أنه نص في أن زيد من أعلم الصحابة بالفرائض، ولهذا فلا عتاب ولا لوم على من اختار قوله وتتبع اختيار آراءه. قال ومن ذلك قال فكان أولى باتباع التابعي، فما دام زيد من أفرض الصحابة فهو أولى بالاتباع من غيره. طيب، فكان أولى باتباع التابعين لا سيما. يؤكد لأن سية للاستثناء وتفيد النفي، فإذا أدخلنا عليها نفي صار إثبات، لأن النفي النفي إثبات. لا سيما وخاصة وبالأخص وقد نحاه تبعه وسار على خطه الشافعي رحمه الله تعالى، والرحبي محمد بن علي ابن محمد بن الحسين الرحبي شافعي، فرأى إمامه قد تبع زيدا فزاد قوة على قوة، لا سيما وقد نحاه الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن ينسب إلى جده الرابع ابن شافع الشافعي، من أئمة الإسلام ومحدثي الأمة وفقهائها رحمة الله تعالى عليه، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400 من الهجرة، وهو صاحب المذهب المشهور رحمه الله تعالى. فكان الشافعي متبعا لزيد بن ثابت، ليس مقلدا، لأن الشافعي أهل من أهل الاجتهاد المطلق، بل كان يجتهد لكن يوافق آراء، حتى قيل أن أقوال الشافعي توافق أقوال زيد بن ثابت، بل القول الذي نقل فيه الخلاف عن زيد بن ثابت نقل فيه الخلاف أيضا عن الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. فهاك أي خذ، هاك اسم فعل أمر أي خذ، فهاك فيه أي في ماذا؟ في علم المواريث، القول أي خذ القول عن إيجاز. الإيجاز، الإيجاز يقول أهل البلاغة عندهم في 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 البلاغة في باب الخبر والإنشاء يذكرون الإيجاز والمساواة والإطناب. إذا كان الكلام مساويا للمعنى فهذا مساواة، إذا كان كلام كثير على المعنى، يعني المعنى قد تستطيع أن تذكره في كلام أقل مما ذكرت، فهذا يقال إطناب يعني توسع. إذا كان معنى كثير وجمعه لك في كلمات قليلة فهذا إيجاز، أوجز العبارة، يقال أوجز العبارة، يعني كلمات قلائل ومعنى واسع. والإيجاز غير الاختصار، لأن الاختصار هو أن تأخذ من مجموع الكلام أهم ما يذكر، أما الإيجاز فقلة ألفاظ مع ما شمول المعنى كله الذي تريد أن تذكره. فيقول الرحبي رحمه الله مشيرا إلى مدح نظمه: فخذ أيها الطالب نظما موجزا، يعني ما ذكر إلا كلمات قلائل وشملت وعمت معاني ومسائل الميراث، وهو كذلك كما ستعلمون إن شاء الله تعالى. مبرأ أي مخلى، مصفا، بريء، خال، ليس فيه عن وصمة الألغاز، بريء عن وصمة. الوصمة والوصم هو العين، وصمه بكذا أي عابه وأعابه بكذا، فهذا النظم بريء عن عيب الألغاز، والألغاز جمع لغز، يقال اللغز، وهو إيراد كلام موهم ميلا عن الشيء المراد. وأما الألغاز التي هي جمع لغز فهي المسائل الخفية، المسائل الخفية، يقال ألغز في كلامه أي أخفى مراده. وأصل الألغاز مأخوذة من فعل اليربوع، اليربوع إذا حفر في الأرض حفر مستقيما إلى الأسفل، مستقيم أسفل، ثم ماذا يفعل؟ ثم يرجع فيحفر يمين وشمال، يمين وشمال، يمين وشمال. إذا جاءت الحية لتتبع وين تدخل؟ الحفرة اللي تدخلها تلقاها مسدودة ضد الجرس، فيقال الغاز اليربوع، لغز اليربوع، أو الغاز أو اللغز فعل اليربوع. فهو يقول لك هذا النظم ليس فيه هذا العيب، وهو عيب الألغاز، يعني ينظر لك كلام وقد لا تهتدي لمعناه ولا تفهم معناه، فنظمه بريء عن ذلك. وهذا لا شك ولا ريب فيه إشارة منه إلى ماذا؟ إلى مدح نظمه، إلى أنه يمدح هذا النظم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويوفقنا لخير ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا، الله أعلم، ولما اسمه يريد أن يأتي ويكتب ما في حرج. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ ها؟ إيه شكرا؟